السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا بحمد الله تبارك وتعالى مجلسنا 51 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقة حفظه الله وعافاه. قد صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 8 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 وألف. اللهم إنا نسألك أن تجعله لقاء نافعا مباركا. استفتح مجلسنا فضيلة الشيخ برجاء ورد من أبنائكم من مدينة بجاية المحروسة يسألون حفظهم الله ووفقهم كلمة توجيهية بخصوص الأحداث الأخيرة التي جرت عندهم، نرجو منكم فضيلة الشيخ أن تتكرموا بتوجيه أبنائكم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وسدادهم في المعاش والمعاد، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا فيها. وقبل أن أبدأ فيما طلبه أبناؤنا من مدينة بجاية، أود أن أعتذر لإخواني جميعا وأخواتي عن الأسبوع أو عن إلغاء لقاء الأسبوع الفارط، وهذا لأسباب تقنية حالت دون عقد ذلك اللقاء. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن ينفعنا بما نسمع فيه من توجيهات وإجابات لمشايخنا وعلمائنا. كما ذكر أخي الشيخ خالد في هذا الاستفتاح، ونحن نعيش هذه الأيام بعض القلاقل والفتنة في مدينة من مدننا التي نسأل الله جل وعلا أن يحفظها جميعا وأن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين ويجعلها بلدا آمنا مطمئنا، وهذا رجاء كل مصلح يحب الخير لنفسه ولإخوانه، يحب الخير لبلده ولسائر بلاد الإسلام، لأن هذا الطريق طريق معلومة نتائجه. هذا الطريق الذي يبدأ بالإضراب والضرب والنهب والسلب والفساد والإحراق، هذا لا يكون منه خير البتة ولا يأتي بخير البتة. ولا شك ولا ريب أن من يدعو لمثل هذه الأمور ويحرك مثل هذه الفتن بإشعال فتيلها وتأجيج نارها، لا شك ولا ريب أنه ليس من المصلحين ولا يحب الخير لنفسه ولا لإخوانه وأهله وبلده. وقد أشرت لمثل هذه الأمور في خطبة الجمعة الماضية تحذيرا لإخواني وأبنائي من مغبة مثل هذه الفتن التي كنا قد سمعنا أن بعض الأطراف المجهولة، هي مجهولة ومشبوهة كذلك، قد دعت لمثل هذا الإضراب وادعوا أنه سلمي. ولكن أنتم تعلمون مثل هذه الأمور التي تبدأ بالفوضى تنتهي بالفوضى كذلك، ولا يأتي منها خير البتة. الله جل وعلا أمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات. الله جل وعلا أراد منا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر. ومفاتيح الخير يدعون الناس إلى الخير ويحثونهم عليه ويحذرونهم من الشر ويحذرونهم من كل سبب من أسبابه وطريق يؤدي إليه. فالواجب على المسلمين جميعا أن يجتمعوا وأن تتآلف قلوبهم، أن يجتمعوا على علمائهم وأئمتهم. وهؤلاء الحكام وإن صدر منهم ما قد لا يرضيهم، فالواجب عليهم أن يصبروا، لأن في هذا الصبر خير عظيم لهم ولمن حولهم، بخلاف إن ثاروا عليهم وأرادوا إزاحة فسادهم فإن هذا سيؤدي إلى فساد أعظم منه. ومعلوم القاعدة الشرعية في هذا الباب تقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما يصيبنا في الحقيقة هو بما كسبت أيدينا، وهذه حقيقة دلت عليها نصوص الشرع. إذا ارتفعت الأسعار عندنا وغلت البضائع والمبيعات فهذا نراجع فيه أنفسنا، لأنه بسبب كسب أيدينا. قد نكون منعنا زكاة أموالنا، قد نكون ضيعنا حقا من حقوق ربنا. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله جل وعلا، ما بيننا وبين رازقنا وخالقنا تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا بيده الأمر كله، سيغير حالنا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد لهذا التغيير أن يبدأ منا وأن يبدأ بنا. فإذا تحقق هذا وصار الناس فيه على الطريقة المرضية ووصلوا به إلى النتيجة الربانية، فإن الله تبارك وتعالى بعد ذلك سيغير أحوال الناس ويبدل أمورهم وشؤونهم، يرفع عنهم الظلم والبلاء ويرفع عنهم الغلاء، وهذا كله لا يعجزه جل وعلا. ولهذا نصيحتي لإخواني وأبنائي جميعا في مثل هذه المناطق التي ربما نزغ الشيطان في بعض شبابها وأبنائها، الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الواجب عليهم أن يتبصروا وأن يرجعوا وأن يتوبوا وأن يستغفروا الله جل وعلا من قبيح هذه الأفعال، لأنها والله الذي لا إله غيره لا ترضي إلا أعداءنا، لا ترضي إلا أعداءنا، وهي في حقيقتها تسخط ربنا تبارك وتعالى وتزيد من بلائنا وتعظم من أوزارنا عند ربنا جل في علاه. فالواجب علينا أن نرجع إلى الله عز وجل أولا، وأن نصلح ما بيننا وبينه تبارك وتعالى، ونتعامل فيما بيننا بما يرضيه جل وعلا، ونطلب حقوقنا بالطريقة المرضية والطريقة التي دلنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن فيها الخير كله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أمرنا وأن يهدي شبابنا وأن يدفع عنا الفتن والبلاء، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، مبارك فيكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بسديد توجيهكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعاقدت شركتنا مع رجل أعمال لكي نقوم بصيانة بنايته فيما يخص التكييف والكهرباء وقنوات المياه في كل الطوابق على الدوام مقابل مبلغ يدفعه للشركة، وحديثا قام بتأجير بعض الطوابق لبنك، فهل يجوز العمل في هذه البناية وبها بضع طوابق مؤجرة للبنك، علما أنه ليس لنا أي علاقة مع المستأجرين لديه، فالعقد بين الشركة وبين صاحب البناية فقط، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن التعامل بالربا من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى وأعظم الموبقات، هو كبيرة من كبائر الذنوب، والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جدا. الله جل وعلا قال في محكم تنزيله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل جلاله: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا في حق المتعامل بالربا، والتعامل بالربا ليس من صنيع المؤمنين، بل هو مما عرف به المغضوب عليهم اليهود من صنيعهم، ديدنهم الربا، لأنهم قوم بهت وقوم ظلم، يأكلون أموال الناس بالباطل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال مرحبا من هذه المعاملة ومحذرا من شرها: الربا بضع وستون شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمة، نعوذ بالله تعالى من هذا الفعل الشنيع. وبالتالي لما كانت هذه المعاملة بهذه الفظاعة وبهذه الدرجة من التحريم، والقاعدة الشرعية في هذا الباب والتي دلت عليها بل التي هي نص من النصوص الشرعية، آية من آيات الكتاب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله جل وعلا حرم على المؤمنين جميعا أن يتعاونوا على ما حرم عليهم، وكل إثم محرم علينا جميعا، وخاصة إذا تعلق الأمر بكبائر الآثام والذنوب. الواجب على المسلم أن يبتعد عنه بعد الأرض عن السماء، أن يفر منه فراره من المجذوم، لا يقربه ولا يسعى في طريق من طرقه البتة. وهذا حال المؤمن، حال المؤمن يسعى دائما وأبدا لينزه نفسه وماله ولسانه وقلبه وعقله من كل ما يسخط ربه تبارك وتعالى. وهذه هي حقيقة التقوى في الحقيقة. ولهذا نقول جوابا على سؤال السائل الكريم، وإن كانت هذه الشركة تعاقدت مع صاحب العمارة وهي شركة صيانة، وصاحب العمارة أجر لهذه المؤسسة الربوية بنك ربوي، فإنه لا يجوز لهذه الشركة أن تجري أعمال الصيانة في هذا الجزء الذي استأجره البنك، لأن إصلاح مثل هذه الأجهزة إعانة لهم على منكرهم، وهذا الذي يقول به علماؤنا جميعا. وهذه فتوى الشيخ الألباني وفتوى اللجنة الدائمة، وهي فتوى المتقدمين من أئمتنا وعلمائنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولهذا فإننا لا نعتقد جواز مثل هذا العمل والتعامل من هذه الشركة، وإن كان عقدها إنما كان مع صاحب العمارة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول أمسكني دركي في حاجز وأنا أتكلم في الهاتف، وأخبرني أن علي دفع غرامة مع سحب الرخصة، وبعد شرح له لضرورة الرخصة لأنها مصدر عيشي قال لي أن أدفع غرامة فقط، فدفعت له دون أن يحرر لي بيان الدفع، فما حكم الشرع فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ما كان ينبغي لهذا الأخ، وإن كنا جميعا لا نسلم من مثل هذه الأخطاء والهفوات، وقد نبتلى بما ابتلي به أخونا هذا، ولكن ينبغي علينا أن نعرف حكم الله تبارك وتعالى في مثل هذا. وهذا لا شك ولا ريب أنه فيه مخالفة لأمر الحاكم، والحاكم في هذه القوانين المعروفة بقوانين المرور، هذه قوانين فيها تحقيق لمصلحة، والمصلحة فيها عظيمة، وهي مصلحة من المصالح الشرعية، وهذه التي تعرف عند الأصوليين بالمصالح المرسلة. ينبغي علينا أن نعلم أن الحكم فيها تابع لأمر الله جل وعلا للمؤمنين جميعا بأن يطيعوا ولاة الأمر فيهم، لقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر إذا أمروا بمثل هذا وجبت طاعتهم، وبالتالي ينبغي أن نعلم جميعا أننا في مثل هذه المخالفات نقع كذلك في معصية الله تبارك وتعالى. فهي قبل أن تكون مخالفة مرورية هي مخالفة شرعية، هي مخالفة شرعية من هذا الباب وبناء على هذا الأصل. وبالتالي إذا وقع فيه الإنسان وبغض النظر عن الأسباب الدافعة وبغض النظر عن مبرراته، ولو واحد من الناس يعترف على نفسه أنه كان ظالما أو كان جانيا، الناس كلهم براء من مثل هذه الأمور فيما يدعون إلا من رحم الله. وبالتالي إذا وقعت في هذه المخالفة الواجب عليك أن تتقبل العقوبة، أن تتقبل العقوبة. فإذا وقع لك ما وقع للسائل، يعني ربما الدرك تفهم ظرفه وتجاوز عن سحب رخصته إلا أنه ألزمه بدفع الغرامة، يقول دفع الغرامة من غير أن يعطى الورقة المثبتة لدفعه لهذه الغرامة. احنا لا نتهم الناس الآن، احنا نقول قد تكون الغرامة قد حرر فيها ذلك تلك المخالفة، ورجل لم يأخذ هذا، لم يأخذ تلك الورقة، وقد لا يكون كذلك. يعني على حسب ما فهمت من السائل أنه يريد أن يقول أن الدركي جعل مبلغ المخالفة في جيبه، يعني أخذه من غير حق. إذا كان كذلك فهذا لا يجوز، وإذا كان يعني بعلمك أنت فهذه معصية على معصية، معصية في المخالفة ثم معصية في التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا أخذ مال بغير حق وأنت كنت معينا له في ذلك، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا أنصح إخواني جميعا أن يتقوا الله جل وعلا في هذه الأمور، وأن يراعوا المصالح والمفاسد، وأن يعلموا أن الشريعة جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح. هذه الأمور ليست لعب، هذه أمور تنبني عليها مصالح عظيمة يا إخوان. إنسان يكون سبب في قتل أخيه وإن كان قتلا خطأ، بعض الأحيان يكون قتل شبه العمد لأنه يقع في المخالفة ويتسبب في الحادث، ويقع بسبب هذا الحادث هلاك لغيره من إخوانه. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في مثل هذه الأمور، وأن يسعوا فيما فيه الخير والصلاح والإصلاح، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول: هل الصم مكلفون بأداء الواجبات الشرعية مثل الصلاة وغيرها من العبادات الشرعية؟ وما النصيحة التي توجهونها لكم جزاكم الله خيرا؟
لهم
لهم
نعم
على السؤال وحمزة وفقه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحيي إخواننا وبهذه المناسبة، يعني ربما أذكر إخواني إن كنت ذكرت هذا سابقا أو أبين لإخواني حالا كان عندنا في مسجدنا، وكان أحد الإخوة أخونا حمزة حفظه الله ووفقه للخير، الآن هو مقيم في جدة وهو معنا عضو في التصفية، وكنت لقيته لما زرت أخي الشيخ فؤاد العمري حفظه الله جل وعلا. أخونا حمزة كان عنده نشاط في المسجد وحلقات في تدريس متون في التوحيد، وكان أجرى مسابقات لإخوانه، وما شاء الله يعني نفع الله جل وعلا به كثيرا من الشباب من الصم الذين كانوا يحضرون مجالسه. أما عن السؤال فالأصل أن العقل هو مناط التكليف، ولهذا دائما وأبدا نجد في كتب الفقه في شروط التكليف يذكرون العقل دون غيره من الحواس الأخرى، لا يذكرون البصر ولا يذكرون السمع ولا يذكرون غيرها من الحواس. فالمسلم إذا كان عاقلا سواء كان لا يسمع أو كان لا يرى أو كان لا يقدر على المشي أو على اللمس والبطش بيده فهو مكلف، لأن الله تبارك وتعالى جعل العقل وحده هو مناط التكليف، وبعده تأتي الأمور الأخرى كالقدرة، يعني لا يكون عاجزا أو ما إلى ذلك. فالصم بإمكانهم أن يتعلموا، ولهم لغتهم لغة الإشارة، وغالبهم يتقنها ويحسنها، وهي بالنسبة لهم كالكلام بالنسبة لنا، يتخاطبون بها ويفهمون بها ويدعون إلى الله جل وعلا بها كصنيع هؤلاء الإخوة الذين ذكرنا لكم من أخبارهم. أما إذا كان الإسلام كان أصما وجاء الإسلام ولم يسمع بشيء، فهذا لا شك أنه ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الأسود بن سريع الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا، أي الله تبارك وتعالى، أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، أي أن الله تبارك وتعالى يمتحنهم يوم القيامة. وهؤلاء الذين أتاهم الإسلام وهم على هذا الحال، بخلاف هؤلاء يعني ولدوا في بيئة الإسلام ونشأوا في بيئة الإسلام وتعلموا الإسلام وإن كانوا فاقدي لمثل هذه الحواس. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظكم الله.
آمين.
يقول شيخنا حفظكم الله: في صلاة الجنازة يقوم الإمام قبل الصلاة بالتعريف باسم الميت، وأيضا يقول من كان عليه دين فأهله متكفلون بسداد دينه، وأحيانا يعين هل هو رجل أو امرأة ونحو ذلك من الكلام، فهل التزام ذلك يعد من السنة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن اتبع هداه. الذي جرى عليه العمل، وهذا يعني نستطيع أن نقول في البلاد الإسلامية كلها، أنه في بعض الأمور متعلقة بما ذكر السائل تذكر في عند الجنائز، وقد سمعنا الكثير منها يذكر في مجالس كبار العلماء والأئمة من غير نكير منهم، كذكر يعني جنس الميت ذكر أو أنثى، حتى يعلم المصلي والداعي أن يستعمل الألفاظ التي تناسب الميت الذكر إذا كان ذكرا والأنثى إذا كانت كذلك. وإن كانت هذه غير ملزمة، لأنه عندنا من الأدعية الإنسان إذا صلى على ميت هو على إحدى الحالات، إما أن يكون يعرف هذا الميت، وإذا كان كذلك يعرف أنه ذكر أو أنثى، وهذا لا يحتاج إلى أن يذكر، وإما أن يكون جاهلا لا يعرف هذا الميت، لا يعرف جنسه ولا يعرف اسمه ولا عائلته، هذا ربما يحتاج إلى أن يعرف إذا كان ذكرا أو أنثى، وإذا ما عرف له أن يصلي من غير هذا ويدعو بالدعاء العام، يدعو للحاضر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، يعني الدعاء العام الذي يصلح للذكر أو للأنثى من أموات المسلمين. الشاهد أنه إذا علم فلا حرج، يعني أنا والله أعلم مما علمته من مشايخنا وعلمائنا أن مثل هذه الأمور لا نكير فيها، بخلاف إذا جاء الناس لنعي موتاهم في المساجد كما هي الحال في الكثير من المناطق، هذه من البدع المنكرة، يجي ويقول عندنا جنازة اليوم والميت فلان من فلان ونصلي عليه، أحيانا يقولوا في المسجد وأحيانا يقولوا في المقبرة، هذا من النعي المحرم الذي نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول الإمام اصبروا بعد الصلاة، صلاة عندنا صلاة جنازة نصلي عليها، وأحيانا يقول لهم في مصلى الجنائز يعني خارج المسجد، وأحيانا يقول لهم ندخلها المسجد، وعلى اختلاف الحال، وأثناء تذكيره يبين أن الميت رجل أو امرأة لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، يعني عند هذا التذكير. إذا كذلك ذكر أنه وهذه قد في الغالب يكون بطلب من أهله أنه الإمام يسأل إذا كان من الحاضرين من له دين على هذا الميت فيتقدم لأحد أبنائه مثلا، وهذا فيه خير لأنه متعلق بتسديد دين الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الميت إذا مات نفسه تبقى معلقة حتى يقضى عنه دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من مات وترك دينا ولم يترك سداد هذا الدين، ينصرف النبي ويقول صلوا على صاحبكم، أما إذا وجد من يصلي عليه من يسدد دينه صلى عليه عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حسابكم الله. شخص صلى صلاة العصر وكان مسبوقا، وبعد انتهاء الإمام قام الشخص لإتمام صلاته وكان من غير سترة، فانحنى لأخذ سترة من الخشب كانت إلى جانبه ووضعها أمامه، مع العلم أن الانحناء كان بمقدار الركوع، فما حكم صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن اتبع هداه. أولا ينبغي أن نعلم أن المسبوق إذا كان وراء إمام، يعني كان دخل في صلاة الجماعة مع الإمام وقد سبقه الإمام بشيء من الصلاة، بركعة أو ركعتين أقل أو أكثر، هذا يسمى مسبوق. والمأموم إذا كان مؤتما بإمامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن سترة المأموم أو سترة الإمام سترة المأموم، يعني لا يحتاج المأموم لأن يتخذ سترة خاصة به. ولهذا يجوز للمار بين الصفوف التي وراء الإمام أن يمر عليها ولا حرج، ولا يعتبر قاطعا للصلاة أو مارا بين يدي المصلي لهذا الحديث. وبالتالي الذي سمعنا من بعض مشايخنا أن الذي يكون مسبوقا يبقى حكمه حتى بعد في حكمه حتى بعد تسليم الإمام، وهذا لنقول لأولئك الذين يعني يبالغون في السير بعد تسليم الإمام سعيا للصلاة وراء السترة، أو الذين يتحركون كصنيع هذا السائل في سؤاله في صلاتهم لأجل السترة، أنه كان يكفيكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ولكن إذا انحنى المسبوق سواء كان مسبوقا أو منفردا لأجل إصلاح هذا الأمر في صلاته حركة يسيرة لا حرج في ذلك، أما إذا كانت الحركة بقدر ركوع حتى يصبح ركع مرتين في صلاته، هذا قدر نقول أنه مبالغ فيه وهو زيادة في الصلاة. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى له فتوى في هذا أن مثل هذا يبطل الصلاة، إلا إذا كان جاهلا، يقول إلا إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهله، فإنه يعذر بجهله. فهذا جوابنا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول أحسن الله إليك شيخنا، نحن نلعب الكرة الحديدية وتقام دورات من طرف الجمعيات وتقسم بها جوائز، وهي من أموال هذه الجمعية التي تعطى لها من طرف الدولة، ولكن في بعض المرات يقوم اللاعبون بجمع المال فيما بينهم وينظمون دورة ويلعب فيها من يدفع ومن لا يدفع. السؤال، ما حكم لعب هذه اللعبة على هذا الوجه، وما حكم فعلهم هذا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه. بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني في القاعدة الشرعية في مثل هذه الأمور، هذه الأمور المتعلقة باللعب بكل أنواعه، وهذا لما لاحظناه من مبالغة الكثير من الناس وتوسعهم في هذا المجال إلى درجة أنهم أصبحوا يضيعون الواجبات لسبب أو بسبب هذه الألعاب التي أقصى ما يقال فيها القاعدة الشرعية في هذا الباب، ألا وهي ساعة فساعة. يعني مثل هذه الأمور يعني لا حرج على المسلم إذا روح عن نفسه وقتا من الأوقات ووسع على عياله كأن يلعب معهم في فتحة أو نزهة ترويحا للنفس، هذا لا حرج فيه، وقد فعل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سابقها وسابقته، وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أن تصبح هذه الأمور ديدن الناس حتى يصبح من يعرف فيها بالمحترف، محترف بمعنى حرفته اللعب، هذا يقولوا يعني، وهذا عند الناس رأسي كأنه معظم فيهم، هذا لاعب محترف يعني لا حرفة له إلا اللعب نعوذ بالله. وهذا بالنسبة لأنواع الرياضات كلها، إذا بلغت إلى هذا الحد فقد خرجت عن حدها الشرعي، فقد خرجت عن حدها الشرعي، خاصة إذا أضيفت إليها مخالفات أخرى ومنكرات عظيمة كمخالفة الميسر فيها. وقد أشرنا سابقا في حديث عن كرة القدم أنه أصبح نوع من أنواع الميسر في هذا الزمان، وكل رياضة يدفع فيها اللاعبون اشتراك، ثم في النهاية سواء يدفع اللاعب أو الفريق، ثم في النهاية تجمع هذه الأموال وتعطى للفائز من هؤلاء، هذا هو الميسر بعينه، هذا هو القمار، وهذا لا شك ولا ريب أنه غير جائز. وبالتالي نقول للسائل إذا كان لعبك هذا على هذا الطريق يعني ساعة فساعة ترويحا على النفس، ليس عادة لك وشغل من شغلك وحرفة تحترفها لعب، فأنت في حدود الشرع، أما إذا تعديت هذا فقد خرجت عن حدود الشرع. وإذا كان ما يعطى من الجوائز تعطيه جهة خارجة عن اللاعبين، قال الدولة ولا جمعية هذا اختصاصها تعطي للفائز من الفريقين أو من الفرق جائزة، هذا لا حرج. أما إذا كان من يشارك في هذه الجائزة الفريق الفرق أو اللاعبين ثم الذي يفوز منهم يأخذ الجائزة، هذا ميسر محرم نعوذ بالله جل وعلا منه، ونحذر إخواننا من شره وعظيم جرمه عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول أجمع كبار القوم في قريتنا بإنشاء صندوق خاص يساهم فيه أصحاب السيارات والشاحنات وغيرها من الركبات بمبلغ يقدر بألف دينار كل شهر، وذلك بصفة إجبارية، وهذا الصندوق هدفه ضمان الدية لكل من يحصل عليه القتل المنجر عن أي حادث، ومن لم يشاركهم في هذا العمل وقدر الله وقتل شخصا فإنهم لن يساعدوه طالما أنه رفض المساهمة في ذلك الصندوق، فبماذا تنصح شيخنا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولم ينبغي أن يعلم الناس جميعا أن التشريع ليس من اختصاصنا. التشريع هذا لربنا تبارك وتعالى، هو الذي يشرع الأحكام، أما نحن فما علينا إلا بالتزامها وتطبيقها. ومثل هذه التشريعات مخالفة للنصوص، مخالفة للأصول، لأن القاعدة في باب الأموال أن الأصل في الأموال التحريم، بمعنى أنه لا يجوز لشخص أن يأخذ من شخص مالا إلا بحق، وهذا الحق يكون بالدليل الشرعي، إما بنص كتاب أو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر حكم به الحاكم المسلم في بعض الحالات الخاصة. وهذا ليس حتى على ولاة الأمر، ليس لهم أن يأخذوا من أموال الناس إلا بحقها، يعني الحق الذي أوجبه الشرع فيها، ما عدا ذلك فلا يحق لهم أخذه. مثل هذه الأمور الاجتماعية، هذه أمور طيبة، ولكن مثل هذه الأمور ينبغي أن تبنى على أصل الترغيب فيها والحث عليها فقط، لا على سبيل الإلزام وإجبار الناس عليها. تقول للناس يا إخواننا والله لو نديروا صندوق وكل واحد فينا واحد يدفع ألف واحد ألفين على حسب على حسب قدرته وجيبه، لا حرج في ذلك لأنه هذا فيه خير. أما أن تلزم الناس وبهذه الطريقة هذا غير مشروع ولا يجوز فعله، وحتى إذا كان يعني الإنسان ما شارك فيه لا يهمه الأمر، إذا اختل الله عز وجل يجعل له مخرجا، وصل الله عز وجل أن لا يكون سبب في مثل هذه الأمور. يعني احنا كفكرة نذكر هؤلاء على فكرتهم واجتماعهم على فعل الخير، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه لأنه ربما عنده النية طيبة ولكن فاتته الطريقة الطيبة. وصحة الأعمال، وصحة الأعمال وقبول الأعمال لا تتحقق إلا باجتماع الأمرين، إلا باجتماع الأمرين، النية الطيبة والقصد الحسن والطريقة الطيبة والفعل الحسن كذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
يقول ما حكم لبس المرأة بالساعة لغرض ضبط الوقت وإبدائها لغير المحارم، وهل تعتبر من الزينة الواجب سترها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في الساعات أنها ليست من الزينة، أقول الأصل فيها أنها ليست من الزينة، إلا أن الناس وخاصة النساء منهم توسعوا في أمرها، وأصبحت في كثير من الأحيان زينة في نفسها، وإذا كانت كذلك فهي داخلة في عموم حلي المرأة، في عموم حليها، ولها شبه بالأساور وهي في حكم الإسورة إذا كانت يعني من ذهب أو من فضة. ونقول أن الأصل فيها ليست من الحلي لأنه في بداية أمرها جعلت لضبط الوقت ومعرفته، والناس يربطونها بالجلود ولا ربما كبدت، ما أدري كيف بدت، لا علم لي بتاريخها، ربما بدت بخيوط، لأن إذا قلنا أنها أصبحت من الحلي غالب الساعات الحديدية هذه من حديد، وإذا كان خاصة عند الرجال جعلوها من حديد لا يجوز تحلي بالحديد، والرجل لا يجوز له أن يتحلى إلا بخاتم من فضة. وبالتالي كان من المشايخ الشيخ عبيد الأفغاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان يراها من هذا القبيل أنها من الحلي، ولهذا كان ينكر على الشباب وعلى الطلبة إذا رأى في يد أحدهم ساعة من حديد يقول هذا حلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلي الحديد وما إلى ذلك، وكانت عنده ساعة من حديد يجعلها في جيبه عليه رحمة الله. فالشاهد أن الأصل فيها ليست حليا وليست زينة، وإذا كانت كذلك بالنسبة للمرأة فمما يجوز ظهوره منها لقول الله تبارك وتعالى داخل في عموم قول الله جل وعلا ما يبدين من زينتهن، وهذه من الزينة التي تبدو كالإسوراء، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول ما حكم تعليق مجموعة من العبايات ليصلي فيها من كان متبنطلا داخل المسجد؟ بعض الإخوة أنكر ذلك، وجهونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة على قبل أن أجيب على السؤال التالي هذا، يعني تعليق بسيط على السؤال السابق، كنت كتبت تغريدة قديما يعني لمناسبة من المناسبات رأيت قوما يتباهى بعضهم على بعض في ساعاتهم، ورأيت من يقول لصاحبه ساعتي مبلغها كذا وكذا من الملايين من الملايين، ويدعي أن فيها أحجار، ويدعي أنه كذا وكذا وكذا والماركة الفلانية وكذا. فتعجبت من الرجل لأمرين: لأمر هذه الساعات والتباهي فيها، ولمعرفة لذلك الرجل المضيع لأوقاته. قلت سبحان الله في يوم ما أذكر لفظ التغريدة هذيك، قلت يعني يتباهى بعضهم بساعته ولا يقيم وزنا لوقته، لا يقيم لا لوقته وزنا. وش فائدة انت تملك ساعة وقيمتها 100 مليون 200 مليون وانت ما اعطيت لوقتك قيمة فلس واحد، صلى الله العفو والعافية. أما عن السؤال التالي متعلق بهذه البدعة التي كنا في زمن من الأزمنة نراها في مصليات الجامعات، كانوا الطلبة المبنطلين وجماعة المبنطلين والماسكين للمساجد يعلقون هذه العباءات، يعني يعلمون أن الصلاة بمثل هذه البناطيل على الأقل يعني يعتقدون أنها ليست صلاة كاملة، ويلبسون هذه العباءات إذا دخلوا في الصلاة أو إذا أموا إخوانهم. والأصل أن الإنسان مثل هذه الأمور يجعلها دائما وأبدا في حياته. نحن نصلي في اليوم والليلة 5 مرات، وبغض النظر عن الرواتب والنوافل، فإذا أنت لباس لا ترضاه وتعتقد أن الله عز وجل لا يرضى عن صاحبه إذا صلى به، يعني نعتقد أنه خارج الصلاة يرضى به ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل عفو العافية. وكلنا يعلم ويحفظ، وفي باب الفقه يعلم أن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة، وهذا الناس الذين يصلون بالبناطيل يعني، وبعضهم ربما تظهر مؤخرته إذا ركع أو سجد، وبعضهم الصلاة كلها وهو يعالج قميصه ينزله حتى لا تظهر المؤخرة، ولا يظهر أعلى دبره بسبب هذا التكشف وبسبب هذه البناطيل التي هي بهدلة، يعني حتى أصبح أعداؤنا أبدعوا أو اخترعوا هذه البناطيل لتكون خطيرة من فوق، يعني حتى أنها لا تصل إلى الصرة، ما تحت الصرة هذه، يعني إذا ركع الإنسان أو سجد يستحيل أنه لا يتكشف، يتكشف لا محال. كيف أنت تمشي بمثل هذه السراويل ومثل هذه البناطيل؟ فنحن نقول لإخواننا هذه الأمور من بدع المساجد، لأنه هذه هذا شيء مخترع ومحدث جديد ما كان في الزمن الأول، وكل شيء والمساجد هذه بيوت الله جل وعلا، بيوت العبادة اللي كان فيها أيام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يكون فيها، وهذه ليست مجلس معترض يعترض علينا يقولنا في زمن النبي ما كانش الفراش، وفي زمن النبي ما كانش الكهرباء، وفي زمن النبي ما كانش المكبر الصوت. هذه من المصالح المرسلة، والفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة المنكرة أن البدعة المقتضي كان قائم أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ففعله بعده يكون بدعة منكرة، بخلاف المصلحة المرسلة المقتضي لم يكن قائم، ما كانش أيامهم المكبرات الصوت حتى نقول وجدت وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعلها من بعده يكون قد أحدث في دينه، هذه ما كانت موجودة. وإيصال الصوت هذا مقصد من المقاصد الشرعية، فإذا كان يتأتى بهذه الآلات يكون مصلحة من المصالح المرسلة، فرق بين هذا وذاك. فهذا كان بإمكان الصحابة، كانت السراويل موجودة، كان بإمكانهم يمشوا بالسراويل، وإذا دخلوا المسجد أخذوا واحدة من العباءات المعلقة ولبسوها وصلوا بها، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، والله أعلم.
والله هذا السؤال الأخير نختم به لقاءنا هذه الليلة. يقول فضيلة الشيخ: كلفتني مديرية الشؤون الدينية بإقامة الجمعة في مسجد في إحدى القرى، وأنا أرى نفسي غير مؤهل لهذه الفضيلة لهذه الوظيفة، فينقصني الكثير من العلم، مع العلم أن سكان هذه القرية لا يجتمعون غالبا إلا في يوم الجمعة، فهل أترك هذه الوظيفة أم أكمل تطوعي هذا؟ وهل ترك هذا المنصب أحسن من المضرة التي تحصل وهي عدم إقامة صلاة الجمعة في تلك القرية؟ يقول: والله أنا في حيرة، وأخشى أن أكون من الذين قال الله تعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم. بارك الله فيك وفي علمك وجزاك خيرا.
وتنسون أنفسكم،
وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، بارك الله فيك وفي علمك وجزاك خيرا.
بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أدري أنا السائل، فهمت من سؤاله أنه قائم الآن بالإمامة، يعني ما هوش كلف ويسأل هل يتقدم أو يتأخر، وإذا كان قائم بالإمامة نحن نقول نصيحة وجوابا لأخينا هذا على سؤاله: ينبغي أن نعلم أمر أن الإنسان في مثل هذه الحالات قد ينطبق عليه حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نحن عندنا في القرى وبعض القرى النائية الناس ربما لا تفقه من دين الله تبارك وتعالى شيئا، وقد يكون من أهل القرية من شبابنا من أبنائنا من وفق لحفظ شيء من كتاب الله وحفظ شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجلوس والسماع لبعض أهل العلم، نقول مستفيد، والناس يتفاوتون في قدر استفادتهم. فإذا كان هذا الشاب من هذا النوع مستفيدا، نحن ننصحه أولا بأن يسدد ويقارب في هذا الباب، وألا يتكلم فيما لا يعلم، وأن ينبه إخوانه ويعظ ويذكر إخوانه بالشيء الذي يقدر عليه ويحسنه. والحمد لله الآن في هذا الباب الخطب المنبرية ألفت فيه المؤلفات، يأخذ شيء منها من خطب العلماء والأئمة والمشايخ، يختصر منها ويقتبس منها ويستفيد منها، وإذا استطاع أن يأخذ خطبة بأمتها ينسبها لقائلها ويخطب بها، هذا يكون أفضل، هذا يكون فيه خير، أي ينوع بين هذا وذاك، ينوع بين هذا وذاك، ولا يترك هذا الفراغ إلى درجة قال أن الناس لا يصلون الجمعة. يا أخي ما هو الشرط يعني الجمعة تقام مع وجود العالم؟ أبدا، مع وجود من يستطيع أن يصلي الجمعة بالناس، وكل مسلم الأصل فيه أنه يستطيع أن يصلي الجمعة بالناس، يقوم في الناس ويذكرهم بآية من كتاب الله، يقرأ عليهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف، وهكذا، ولا يترك هذه الفريضة بالنسبة لهذه الجماعة، هذه فريضة، لأن كل قرية وكل جماعة تجد فيها الجماعة، إذا كانت القرية أو الجماعة قريبة من مدينة من المدن أو قرية من القرى يصلون فيها الجمعة، يصبح واجب عليهم الانتقال إلى هذه المدينة لأجل هذه الصلاة، إذا ما وجد وجب عليهم أن يقيموا هذه الصلاة فيهم، إما أن يقوم بها واحد منهم أعلمهم، وإما أن يستقدموا لها إماما من الأئمة حتى يصلي بهم الجمعة. صلى الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا بحمد الله تبارك وتعالى مجلسنا 51 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقة حفظه الله وعافاه. قد صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 8 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 وألف. اللهم إنا نسألك أن تجعله لقاء نافع مبارك. استفتح مجلسنا فضيلة الشيخ برجاء ورد من أبنائكم من مدينة بجاية المحروسة يسألون حفظهم الله ووفقهم كلمة توجيهية بخصوص الأحداث الأخيرة التي جرت عندهم، نرجو منكم فضيلة الشيخ أن تتكرموا بتوجيه أبنائكم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وسدادهم في المعاش والمعاد، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا فيها. وقبل أن أبدأ فيما طلبه أبناؤنا من مدينة بجاية أود أن أعتذر لإخواني جميعا وأخواتي عن الأسبوع أو عن إلغاء لقاء الأسبوع الفارط، وهذا لأسباب تقنية حالت دون عقد ذلك اللقاء، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن ينفعنا بما نسمع فيه من توجيهات وإجابات لمشايخنا وعلمائنا. كما ذكر أخي الشيخ خالد في هذا الاستفتاح، ونحن نعيش هذه الأيام بعض القلاقل والفتنة في مدينة من مدننا التي نسأل الله جل وعلا أن يحفظها جميعا وأن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين ويجعلها بلدا آمنا مطمئنا، وهذا رجاء كل مصلح يحب الخير لنفسه ولإخوانه، يحب الخير لبلده ولسائر بلاد الإسلام، لأن هذا الطريق طريق معلومة نتائجه. هذا الطريق الذي يبدأ بالإضراب والضرب والنهب والسلب والفساد والإحراق، هذا لا يكون منه خير البتة ولا يأتي بخير البتة. ولا شك ولا ريب أن من يدعو لمثل هذه الأمور ويحرك مثل هذه الفتن بإشعال فتيلها وتأجيج نارها، لا شك ولا ريب أنه ليس من المصلحين ولا يحب الخير لنفسه ولا لإخوانه وأهله وبلده. وقد أشرت لمثل هذه الأمور في خطبة الجمعة الماضية تحذيرا لإخواني وأبنائي من مغبة مثل هذه الفتن التي كنا قد سمعنا أن بعض الأطراف المجهولة هي مجهولة ومشبوهة كذلك، قد دعت لمثل هذا الإضراب وادعوا أنه سلمي، ولكن أنتم تعلمون مثل هذه الأمور التي تبدأ بالفوضى تنتهي بالفوضى كذلك، ولا يأتي منها خير البتة. الله جل وعلا أمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات. الله جل وعلا أراد منا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، ومفاتيح الخير يدعون الناس إلى الخير ويحطونهم عليه ويحذرونهم من الشر ويحذرونهم من كل سبب من أسبابه وطريق يؤدي إليه. فالواجب على المسلمين جميعا أن يجتمعوا وأن تتآلف قلوبهم، أن يجتمعوا على علمائهم وأئمتهم، وهؤلاء الحكام وإن صدر منهم ما قد لا يرضيهم فالواجب عليهم أن يصبروا، لأن في هذا الصبر خير عظيم لهم ولمن حولهم، بخلاف إن ثاروا عليهم وأرادوا إزاحة فسادهم فإن هذا سيؤدي إلى فساد أعظم منه. ومعلوم القاعدة الشرعية في هذا الباب تقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما يصيبنا في الحقيقة هو بما كسبت أيدينا، وهذه حقيقة دلت عليها نصوص الشرع. إذا ارتفعت الأسعار عندنا وغلت البضائع والمبيعات فهذا نراجع فيه أنفسنا، لأنه بسبب كسب أيدينا. قد نكون منعنا زكاة أموالنا، قد نكون ضيعنا حقا من حقوق ربنا، فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله جل وعلا، ما بيننا وبين رازقنا وخالقنا تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا بيده الأمر كله، سيغير حالنا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد لهذا التغيير أن يبدأ منا وأن يبدأ بنا. فإذا تحقق هذا وصار الناس فيه على الطريقة المرضية ووصلوا به إلى النتيجة الربانية، فإن الله تبارك وتعالى بعد ذلك سيغير أحوال الناس ويبدل أمورهم وشؤونهم، يرفع عنهم الظلم والبلاء ويرفع عنهم الغلاء، وهذا كله لا يعجزه جل وعلا. ولهذا نصيحتي لإخواني وأبنائي جميعا في مثل هذه المناطق التي ربما نزغ الشيطان في بعض شبابها وأبنائها، الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الواجب عليهم أن يتبصروا وأن يرجعوا وأن يتوبوا وأن يستغفروا الله جل وعلا من قبيح هذه الأفعال، بأنها والله الذي لا إله غيره لا ترضي إلا أعداءنا، لا ترضي إلا أعداءنا، وهي في حقيقتها تسخط ربنا تبارك وتعالى وتزيد من بلائنا وتعظم من أوزارنا عند ربنا جل في علاه. فالواجب علينا أن نرجع إلى الله عز وجل أولا، والمصلح ما بيننا وبينه تبارك وتعالى، ونتعامل فيما بيننا بما يرضيه جل وعلا، ونطلب حقوقنا بالطريقة المرضية والطريقة التي دلنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن فيها الخير كله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أمرنا، وأن يهدي شبابنا، وأن يدفع عنا الفتن والبلاء، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بسديد توجيهكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعاقدت شركتنا مع رجل أعمال لكي نقوم بصيانة بنايته فيما يخص التكييف والكهرباء وقنوات المياه في كل الطوابق على الدوام مقابل مبلغ يدفعه للشركة، وحديثا قام بتأجير بعض الطوابق لبنك، فهل يجوز العمل في هذه البناية وبها بضع طوابق مؤجرة للبنك، علما أنه ليس لنا أي علاقة مع المستأجرين لديه، فالعقد بين الشركة وبين صاحب البناية فقط، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن التعامل بالربا من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى وأعظم الموبقات، هو كبيرة من كبائر الذنوب، والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جدا. الله جل وعلا قال في محكم تنزيله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل جلاله: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا في حق المتعامل بالربا، والتعامل بالربا ليس من صنيع المؤمنين، بل هو مما عرف به المغضوب عليهم اليهود من صنيعهم، ديدنهم الربا، لأنهم قوم بهت وقوم ظلم، يأكلون أموال الناس بالباطل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال مرحبا من هذه المعاملة ومحذرا من شرها: الربا بضع وستون شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمة، نعوذ بالله تعالى من هذا الفعل الشنيع. وبالتالي لما كانت هذه المعاملة بهذه الفظاعة وبهذه الدرجة من التحريم، والقاعدة الشرعية في هذا الباب والتي دلت عليها، بل التي هي نص من النصوص الشرعية، آية من آيات الكتاب: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله جل وعلا حرم على المؤمنين جميعا أن يتعاونوا على ما حرم عليهم، وكل إثم محرم علينا جميعا، وخاصة إذا تعلق الأمر بكبائر الآثام والذنوب. الواجب على المسلم أن يبتعد عنه بعد الأرض عن السماء، أن يفر منه فراره من المجذوم، لا يقربه ولا يسعى في طريق من طرقه البتة. وهذا حال المؤمن، حال المؤمن يسعى دائما وأبدا لينزه نفسه وماله ولسانه وقلبه وعقله من كل ما يسخط ربه تبارك وتعالى. وهذه هي حقيقة التقوى في الحقيقة. ولهذا نقول جوابا على سؤال السائل الكريم، وإن كانت هذه الشركة تعاقدت مع صاحب العمارة وهي شركة صيانة، وصاحب العمارة أجر لهذه المؤسسة الربوية بنك ربوي، فإنه لا يجوز لهذه الشركة أن تجري أعمال الصيانة في هذا الجزء الذي استأجره البنك، لأن إصلاح مثل هذه الأجهزة إعانة لهم على منكرهم، وهذا الذي يقول به علماؤنا جميعا، وهذه فتوى الشيخ الألباني وفتوى اللجنة الدائمة، وهي فتوى المتقدمين من أئمتنا وعلمائنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولهذا فإننا لا نعتقد جواز مثل هذا العمل والتعامل من هذه الشركة، وإن كان عقدها إنما كان مع صاحب العمارة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول أمسكني دركي في حاجز وأنا أتكلم في الهاتف، وأخبرني أن علي دفع غرامة مع سحب الرخصة، وبعد الشرح له لضرورة الرخصة لأنها مصدر عيشي قال لي أن أدفع غرامة فقط، فدفعت له دون أن يحرر لي بيان الدفع، فما حكم الشرع فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ما كان ينبغي لهذا الأخ، وإن كنا جميعا لا نسلم من مثل هذه الأخطاء والهفوات، وقد نبتلى بما ابتلي به أخونا هذا، ولكن ينبغي علينا أن نعرف حكم الله تبارك وتعالى في مثل هذا. وهذا لا شك ولا ريب أنه فيه مخالفة لأمر الحاكم، والحاكم في هذه القوانين المعروفة بقوانين المرور، هذه قوانين فيها تحقيق لمصلحة، والمصلحة فيها عظيمة، وهي مصلحة من المصالح الشرعية، وهذه التي تعرف عند الأصوليين بالمصالح المرسلة. ينبغي علينا أن نعلم أن الحكم فيها تابع لأمر الله جل وعلا للمؤمنين جميعا بأن يطيعوا ولاة الأمر فيهم، لقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر إذا أمروا بمثل هذا وجبت طاعتهم، وبالتالي ينبغي أن نعلم جميعا أننا في مثل هذه المخالفات نقع كذلك في معصية الله تبارك وتعالى، فهي قبل أن تكون مخالفة مرورية هي مخالفة شرعية، هي مخالفة شرعية من هذا الباب وبناء على هذا الأصل. وبالتالي إذا وقع فيه الإنسان، وبغض النظر عن الأسباب الدافعة وبغض النظر عن مبرراته، ولو واحد من الناس يعترف على نفسه أنه كان ظالما أو كان جانيا، الناس كلهم براء من مثل هذه الأمور، فيما يدعون إلا من رحم الله. وبالتالي إذا وقعت في هذه المخالفة الواجب عليك أن تتقبل العقوبة، أن تتقبل العقوبة. فإذا وقع لك ما وقع للسائل، يعني ربما الدرك تفهم ظرفه وتجاوز عن سحب رخصته، إلا أنه ألزمه بدفع الغرامة، يقول دفع الغرامة من غير أن يعطى الورقة المثبتة لدفعه لهذه الغرامة. احنا لا نتهم الناس الآن، احنا نقول قد تكون الغرامة قد حرر فيها ذلك تلك المخالفة، ورجل لم يأخذ هذا، لم يأخذ تلك الورقة، وقد لا يكون كذلك. يعني على حسب ما فهمت من السائل أنه يريد أن يقول أن الدركي جعل مبلغ المخالفة في جيبه، يعني أخذه من غير حق. إذا كان كذلك فهذا لا يجوز، وإذا كان يعني بعلمك أنت فهذه معصية على معصية، معصية في المخالفة ثم معصية في التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا أخذ مال بغير حق وأنت كنت معينا له في ذلك، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا أنصح إخواني جميعا أن يتقوا الله جل وعلا في هذه الأمور، وأن يراعوا المصالح والمفاسد، وأن يعلموا أن الشريعة جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح. هذه الأمور ليست لعب، هذه أمور تنبني عليها مصالح عظيمة يا إخوان. إنسان يكون سبب في قتل أخيه وإن كان قتلا خطأ، بعض الأحيان يكون قتل شبه العمد لأنه يقع في المخالفة ويتسبب في الحادث، ويقع بسبب هذا الحادث هلاك لغيره من إخوانه. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في مثل هذه الأمور، وأن يسعوا فيما فيه الخير والصلاح والإصلاح، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول هل الصم مكلفون بأداء الواجبات الشرعية مثل الصلاة وغيرها من العبادات الشرعية، وما النصيحة التي توجهونها لكم جزاكم الله خيرا؟
لهم
لهم
نعم.
هذا السؤال
وحمزة
وفقه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. أولا نحيي إخواننا، وبهذه المناسبة يعني ربما أذكر إخواني إن كنت ذكرت هذا سابقا، أو أبين لإخواني حالا كان عندنا في مسجدنا، وكان أحد الإخوة أخونا حمزة حفظه الله ووفقه للخير، الآن هو مقيم في جدة وهو معنا عضو في التصفية، وكنت لقيته لما زرت أخي الشيخ فؤاد العمري حفظه الله جل وعلا. أخونا حمزة كان عنده نشاط في المسجد وحلقات في تدريس متون في التوحيد، وكان أجرى مسابقات لإخوانه، وما شاء الله يعني نفع الله جل وعلا به كثيرا من الشباب من الصم الذين كانوا يحضرون مجالسه. أما عن السؤال فالأصل أن العقل هو مناط التكليف، ولهذا دائما وأبدا ما نجد في كتب الفقه في شروط التكليف يذكرون العقل دون غيره من الحواس الأخرى، لا يذكرون البصر ولا يذكرون السمع ولا يذكرون غيرها من الحواس. فالمسلم إذا كان عاقلا سواء كان لا يسمع أو كان لا يرى أو كان لا يقدر على المشي أو على اللمس والبطش بيده فهو مكلف، فهو مكلف، لأن الله تبارك وتعالى جعل العقل وحده هو مناط التكليف، وبعده تأتي الأمور الأخرى كالقدرة، يعني لا يكون عاجزا أو ما إلى ذلك. فالصم بإمكانهم أن يتعلموا، ولهم لغتهم لغة الإشارة، وغالبهم يتقنها ويحسنها، وهي بالنسبة لهم كالكلام بالنسبة لنا، يتخاطبون بها ويفهمون بها ويدعون إلى الله جل وعلا بها كصنيع هؤلاء الإخوة الذين ذكرنا لكم من أخبارهم. أما إذا كان الإسلام كان أصما وجاء الإسلام ولم يسمع بشيء، فهذا لا شك أنه ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الأسود بن سريع الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا، أي الله تبارك وتعالى، أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، أي أن الله تبارك وتعالى يمتحنهم يوم القيامة. وهؤلاء الذين أتاهم الإسلام وهم على هذا الحال، بخلاف هؤلاء يعني ولدوا في بيئة الإسلام ونشأوا في بيئة الإسلام وتعلموا الإسلام وإن كانوا فاقدي لمثل هذه الحواس. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظكم الله.
آمين.
يقول شيخنا حفظكم الله: في صلاة الجنازة يقوم الإمام قبل الصلاة بالتعريف باسم الميت، وأيضا يقول: من كان عليه دين فأهله متكفلون بسداد دينه، وأحيانا يعين هل هو رجل أو امرأة ونحو ذلك من الكلام، فهل التزام ذلك يعد من السنة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن اتبع هداه. الذي جرى عليه العمل، وهذا يعني نستطيع أن نقول في البلاد الإسلامية كلها، أنه في بعض الأمور متعلقة بما ذكر السائل تذكر في عند الجنائز، وقد سمعنا الكثير منها يذكر في مجالس كبار العلماء والأئمة من غير نكير منهم، كذكر يعني جنس الميت ذكر أو أنثى، حتى يعلم المصلي والداعي أن يستعمل الألفاظ التي تناسب الميت الذكر إذا كان ذكرا والأنثى إذا كانت كذلك. وإن كانت هذه غير ملزمة، لأنه عندنا من الأدعية الإنسان إذا صلى على ميت هو على إحدى الحالات، إما أن يكون يعرف هذا الميت، وإذا كان كذلك يعرف أنه ذكر أو أنثى، وهذا لا يحتاج إلى أن يذكر، وإما أن يكون جاهلا لا يعرف هذا الميت، لا يعرف جنسه ولا يعرف اسمه ولا عائلته، هذا ربما يحتاج إلى أن يعرف إذا كان ذكرا أو أنثى، وإذا ما عرف له أن يصلي من غير هذا ويدعو بالدعاء العام، يدعو للحاضر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، يعني الدعاء العام الذي يصلح للذكر أو للأنثى من أموات المسلمين. الشاهد أنه إذا علم فلا حرج، يعني أنا والله أعلم مما علمته من مشايخنا وعلمائنا أن مثل هذه الأمور لا نكير فيها، بخلاف إذا جاء الناس لنعي موتاهم في المساجد كما هي الحال في الكثير من المناطق، هذه من البدع المنكرة، يجي ويقول عندنا جنازة اليوم والميت فلان من فلان ونصلي عليه، أحيانا يقولوا في المسجد وأحيانا يقولوا في المقبرة، هذا من النعي المحرم الذي نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول الإمام اصبروا بعد الصلاة، صلاة عندنا صلاة جنازة نصلي عليها، وأحيانا يقول لهم في مصلى الجنائز يعني خارج المسجد، وأحيانا يقول لهم ندخلها المسجد، وعلى اختلاف الحال، وأثناء تذكيره يبين أن الميت رجل أو امرأة لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، يعني عند هذا التذكير. إذا كذلك ذكر أنه وهذه قد في الغالب يكون بطلب من أهله أنه الإمام يسأل إذا كان من الحاضرين من له دين على هذا الميت فيتقدم لأحد أبنائه مثلا، وهذا فيه خير لأنه متعلق بتسديد دين الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الميت إذا مات نفسه تبقى معلقة حتى يقضى عنه دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من مات وترك دينا ولم يترك سداد هذا الدين، ينصرف النبي ويقول صلوا على صاحبكم، أما إذا وجد من يصلي عليه من يسدد دينه صلى عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حسابكم الله، شخص صلى صلاة العصر وكان مسبوقا وبعد انتهاء الإمام قام الشخص لإتمام صلاته وكان من غير سترة، فانحنى لأخذ سترة من الخشب كانت إلى جانبه ووضعها أمامه مع العلم أن الانحناء كان بمقدار الركوع، فما حكم صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن اتبع هداه. أولا ينبغي أن نعلم أن المسبوق إذا كان وراء إمام، يعني كان دخل في صلاة الجماعة مع الإمام وقد سبقه الإمام بشيء من الصلاة بركعة أو ركعتين أقل أو أكثر، هذا يسمى مسبوق، والمأموم إذا كان مؤتما بإمامه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن سترة المأموم أو سترة الإمام سترة المأموم، يعني لا يحتاج المأموم لأن يتخذ سترة خاصة به. ولهذا يجوز للمهر بين الصفوف التي وراء الإمام أن يمر عليها ولا حرج، ولا يعتبر قاطعا للصلاة أو مارا بين يدي المصلي لهذا الحديث. وبالتالي الذي سمعنا من بعض مشايخنا أن الذي يكون مسبوقا يبقى حكمه حتى بعد في حكمه حتى بعد تسليم الإمام، وهذا لنقول لأولئك الذين يعني يبالغون في السير بعد تسليم الإمام سعيا للصلاة وراء السترة، أو الذين يتحركون كصنيع هذا السائل في سؤاله في صلاتهم لأجل السترة، أنه كان يكفيكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ولكن إذا انحنى المسبوق سواء كان مسبوقا أو منفردا لأجل إصلاح هذا الأمر في صلاته حركة يسيرة لا حرج في ذلك، أما إذا كانت الحركة بقدر ركوع حتى يصبح ركع مرتين في صلاته هذا قدر نقول أنه مبالغ فيه وهو زيادة في الصلاة. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى له فتوى في هذا أن مثل هذا يبطل الصلاة إلا إذا كان جاهلا، يقول إلا إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهله، فإنه يعذر بجهله. فهذا جوابنا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول أحسن الله إليك شيخنا، نحن نلعب الكرة الحديدية وتقام دورات من طرف الجمعيات وتقسم بها جوائز وهي من أموال هذه الجمعية التي تعطى لها من طرف الدولة، ولكن في بعض المرات يقوم اللاعبون بجمع المال فيما بينهم وينظمون دورة ويلعب فيها من يدفع ومن لا يدفع. السؤال، ما حكم لعب هذه اللعبة على هذا الوجه، وما حكم فعلهم هذا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه. بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني في القاعدة الشرعية في مثل هذه الأمور، هذه الأمور المتعلقة باللعب بكل أنواعه، وهذا لما لاحظناه من مبالغة الكثير من الناس وتوسعهم في هذا المجال إلى درجة أنهم أصبحوا يضيعون الواجبات لسبب أو بسبب هذه الألعاب التي أقصى ما يقال فيها القاعدة الشرعية في هذا الباب، ألا وهي ساعة فساعة. يعني مثل هذه الأمور يعني لا حرج على المسلم إذا روح عن نفسه وقتا من الأوقات ووسع على عياله كأن يلعب معهم في فتحة أو نزهة ترويحا للنفس، هذا لا حرج فيه، وقد فعل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سابقها وسابقته وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أن تصبح هذه الأمور ديدن الناس حتى يصبح من يعرف فيها بالمحترف، محترف بمعنى حرفته اللعب، هذا يقولوا يعني، وهذا عند الناس راسي كأنه معظم فيهم، هذا لاعب محترف يعني لا حرفة له إلا اللعب نعوذ بالله. هذا بالنسبة لأنواع الرياضات كلها. إذا بلغت إلى هذا الحد فقد خرجت عن حدها الشرعي، فقد خرجت عن حدها الشرعي، خاصة إذا أضيفت إليها مخالفات أخرى ومنكرات عظيمة كمخالفة الميسر فيها. وقد أشرنا سابقا في حديث عن كرة القدم أنه أصبح نوع من أنواع الميسر في هذا الزمان، وكل رياضة يدفع فيها اللاعبون اشتراك، ثم في النهاية سواء يدفع اللاعب أو الفريق، ثم في النهاية تجمع هذه الأموال وتعطى للفائز من هؤلاء. هذا هو الميسر بعينه، هذا هو القمار، وهذا لا شك ولا ريب أنه غير جائز. وبالتالي نقول للسائل إذا كان لعبك هذا على هذا الطريق يعني ساعة فساعة ترويحا على النفس، ليس عادة لك وشغل من شغلك وحرفة تحترفها لاعب، فأنت في حدود الشرع. أما إذا تعديت هذا فقد خرجت عن حدود الشرع. وإذا كان ما يعطى من الجوائز تعطيه جهة خارجة عن اللاعبين، قال الدولة ولا جمعية هذا اختصاصها تعطي للفائز من الفريقين أو من الفرق جائزة، هذا لا حرج. أما إذا كان من يشارك في هذه الجائزة الفريق الفرق أو اللاعبين ثم الذي يفوز منهم يأخذ الجائزة، هذا ميسر محرم نعوذ بالله جل وعلا منه، ونحذر إخواننا من شره وعظيم جرمه عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول أجمع كبار القوم في قريتنا بإنشاء صندوق خاص يساهم فيه أصحاب السيارات والشاحنات وغيرها من المركبات بمبلغ يقدر بألف دينار كل شهر، وذلك بصفة إجبارية. وهذا الصندوق هدفه ضمان الدية لكل من يحصل عليه القتل المنجر عن أي حادث. ومن لم يشاركهم في هذا العمل وقدر الله وقتل شخصا فإنهم لن يساعدوه طالما أنه رفض المساهمة في ذلك الصندوق، فبماذا تنصح شيخنا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن يعلم الناس جميعا أن التشريع ليس من اختصاصنا، التشريع هذا لربنا تبارك وتعالى، هو الذي يشرع الأحكام، أما نحن فما علينا إلا بالتزامها وتطبيقها. ومثل هذه التشريعات مخالفة للنصوص، مخالفة للأصول، لأن القاعدة في باب الأموال أن الأصل في الأموال التحريم، بمعنى أنه لا يجوز لشخص أن يأخذ من شخص مالا إلا بحق، وهذا الحق يكون بالدليل الشرعي، إما بنص كتاب أو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر حكم به الحاكم المسلم في بعض الحالات الخاصة. وهذا ليس حتى على ولاة الأمر، ليس لهم أن يأخذوا من أموال الناس إلا بحقها، يعني الحق الذي أوجبه الشرع فيها، ما عدا ذلك فلا يحق لهم أخذه. مثل هذه الأمور الاجتماعية هذه أمور طيبة، ولكن مثل هذه الأمور ينبغي أن تبنى على أصل الترغيب فيها، والحث عليها فقط لا على سبيل الإلزام وإجبار الناس عليها. تقول للناس يا إخواننا والله لو نديروا صندوق وكل واحد فينا واحد يدفع ألف واحد ألفين على حسب على حسب قدرته وجيبه لا حرج في ذلك لأنه هذا فيه خير. أما أن تلزم الناس وبهذه الطريقة هذا غير مشروع ولا يجوز فعله. وحتى إذا كان يعني الإنسان ما شارك فيه لا يهمه الأمر، إذا اختل الله عز وجل يجعل له مخرجا، وصلى الله عز وجل أن لا يكون سبب في مثل هذه الأمور. يعني احنا كفكرة نذكر هؤلاء على فكرتهم واجتماعهم على فعل الخير، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه لأنه ربما عنده النية طيبة ولكن فاتته الطريقة الطيبة. وصحة الأعمال وقبول الأعمال لا تتحقق إلا باجتماع الأمرين، النية الطيبة والقصد الحسن والطريقة الطيبة والفعل الحسن كذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
يقول ما حكم لبس المرأة بالساعة لغرض ضبط الوقت وإبدائها لغير المحارم، وهل تعتبر من الزينة الواجب سترها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في الساعات أنها ليست من الزينة، أقول الأصل فيها أنها ليست من الزينة، إلا أن الناس وخاصة النساء منهم توسعوا في أمرها وأصبحت في كثير من الأحيان زينة في نفسها. وإذا كانت كذلك فهي داخلة في عموم حلي المرأة، في عموم حليها، ولها شبه بالأساور وهي في حكم الإسورة إذا كانت يعني من ذهب أو من فضة. ونقول أن الأصل فيها ليست من الحلي لأنه في بداية أمرها جعلت لضبط الوقت ومعرفته، والناس يربطونها بالجلود ولا ربما كبدت ما أدري كيف بدأت، لا علم لي بتاريخها، ربما بدأت بخيوط. لأن إذا قلنا أنها أصبحت من الحلي غالب الساعات الحديدية هذه من حديد، وإذا كان خاصة عند الرجال جعلوها من حديد لا يجوز تحلي بالحديد، والرجل لا يجوز له أن يتحلى إلا بخاتم من فضة. وبالتالي كان من المشايخ الشيخ عبيد الأفغاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان يراها من هذا القبيل أنها من الحلي، ولهذا كان ينكر على الشباب وعلى الطلبة إذا رأى في يد أحدهم ساعة من حديد يقول هذا حلي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلي الحديد وما إلى ذلك. وكانت عنده ساعة من حديد يجعلها في جيبه عليه رحمة الله. فالشاهد أن الأصل فيها ليست حليا وليست زينة، وإذا كانت كذلك بالنسبة للمرأة فمما يجوز ظهوره منها لقول الله تبارك وتعالى داخل في عموم قول الله جل وعلا ما يبدين من زينتهن، وهذه من الزينة التي تبدو كالإسورة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول ما حكم تعليق مجموعة من العبايات ليصلي فيها من كان متبنطلا داخل المسجد؟ بعض الإخوة أنكر ذلك، وجهونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة على قبل أن أجيب على السؤال التالي هذا، يعني تعليق بسيط على السؤال السابق كنت كتبت تغريدة قديما يعني لمناسبة من المناسبات، رأيت قوما يتباهى بعضهم على بعض في ساعاتهم، ورأيت من يقول لصاحبه ساعتي مبلغها كذا وكذا من الملايين من الملايين، ويدعي أن فيها أحجار، ويدعي أنه كذا وكذا وكذا والماركة الفلانية وكذا. فتعجبت من الرجل لأمرين: لأمر هذه الساعات والتباهي فيها، ولمعرفتي لذلك الرجل المضيع لأوقاته. قلت سبحان الله، في يوم ما أذكر لفظ التغريدة هذيك، قلت يعني يتباهى بعضهم بساعته ولا يقيم وزنا لوقته، لا يقيم لا لوقته وزنا. وش فائدة انت تملك ساعة وقيمتها 100 مليون 200 مليون وانت ما اعطيت لوقتك قيمة فلس واحد، صلى الله العفو والعافية. اما عن السؤال التالي متعلق بهذه البدعة التي كنا في زمن من الازمنة نراها في مصليات الجامعات، كانوا الطلبة المبنطلين وجماعة المبنطلين والماسكين للمساجد يعلقون هذه العباءات، يعني يعلمون أن الصلاة بمثل هذه البناطيل على الأقل يعني يعتقدون أنها ليست صلاة كاملة، ويلبسون هذه العباءات إذا دخلوا في الصلاة أو إذا أموا إخوانهم. والأصل أن الإنسان مثل هذه الأمور يجعلها دائما وأبدا في حياته. نحن نصلي في اليوم والليلة 5 مرات، وبغض النظر عن الرواتب والنوافل، فإذا أنت لباس لا ترضاه وتعتقد أن الله عز وجل لا يرضى عن صاحبه إذا صلى به، يعني نعتقد أنه خارج الصلاة يرضى به ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل عفو العافية. وكلنا يعلم ويحفظ، وفي باب الفقه يعلم أن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة، وهذا الناس الذين يصلون بالبناطيل يعني، وبعضهم ربما تظهر مؤخرته إذا ركع أو سجد، وبعضهم الصلاة كلها وهو يعالج قميصه ينزله حتى لا تظهر المؤخرة ولا يظهر أعلى دبره بسبب هذا التكشف وبسبب هذه البناطيل التي هي بهدلة، يعني حتى أصبح أعداؤنا أبدعوا أو اخترعوا هذه البناطيل لتكون خطيرة من فوق، يعني حتى أنها لا تصل إلى الصرة، ما تحت الصرة هذه، يعني إذا ركع الإنسان أو سجد يستحيل أنه لا يتكشف، يتكشف لا محال. كيف أنت تمشي بمثل هذه السراويل ومثل هذه البناطيل؟ فنحن نقول لإخواننا هذه الأمور من بدع المساجد، لأنه هذا شيء مخترع ومحدث جديد ما كان في الزمن الأول. وكل شيء، والمساجد هذه بيوت الله جل وعلا، بيوت العبادة اللي كان فيها أيام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يكون فيها. وهذه ليست مجلس معترض يعترض علينا يقولنا في زمن النبي ما كانش الفراش، وفي زمن النبي ما كانش الكهرباء، وفي زمن النبي ما كانش المكبر الصوت. هذه من المصالح المرسلة، والفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة المنكرة أن البدعة المقتضي كان قائم أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ففعله بعده يكون بدعة منكرة، بخلاف المصلحة المرسلة المقتضي لم يكن قائم، ما كانش أيامهم المكبرات الصوت، حتى نقول وجدت وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعلها من بعده يكون قد أحدث في دينه. هذه ما كانت موجودة. وإيصال الصوت هذا مقصد من المقاصد الشرعية، فإذا كان يتأتى بهذه الآلات يكون مصلحة من المصالح المرسلة، فرق بين هذا وذاك. فهذا كان بإمكان الصحابة، كانت الصراويل موجودة، كان بإمكانهم يمشوا بالصراويل، وإذا دخلوا المسجد أخذوا واحدة من العباءات المعلقة ولبسوها وصلوا بها. وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، والله أعلم.
والله هذا السؤال الأخير نختم به لقاءنا هذه الليلة. يقول فضيلة الشيخ، كلفتني مديرية الشؤون الدينية بإقامة الجمعة في مسجد في إحدى القرى، وأنا أرى نفسي غير مؤهل لهذه الفضيلة لهذه الوظيفة، فينقصني الكثير من العلم، مع علم أن سكان هذه القرية لا يجتمعون غالبا إلا في يوم الجمعة. فهل أترك هذه الوظيفة أم أكمل تطوعي هذا؟ وهل ترك هذا المنصب أحسن من المضرة التي تحصل وهي عدم إقامة صلاة الجمعة في تلك القرية؟ يقول والله أنا في حيرة، وأخفى أن أكون من الذين قال الله تعالى فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم. بارك الله فيك وفي علمك وجزاك خيرا.
وتنسون أنفسكم،
وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، بارك الله فيك وفي علمك وجزاك خيرا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أدري أنا السائل، فهمت من سؤاله أنه قائم الآن بالإمامة، يعني ما هوش كلف ويسأل هل يتقدم أو يتأخر. وإذا كان قائم بالإمامة، نحن نقول نصيحة وجوابا لأخينا هذا على سؤاله، ينبغي أن نعلم أمر أن الإنسان في مثل هذه الحالات قد ينطبق عليه حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نحن عندنا في القرى وبعض القرى النائية الناس ربما لا تفقه من دين الله تبارك وتعالى شيئا، وقد يكون من أهل القرية من شبابنا من أبنائنا من وفق لحفظ شيء من كتاب الله وحفظ شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجلوس والسماع لبعض أهل العلم، نقول مستفيد، والناس يتفاوتون في قدر استفادتهم. فإذا كان هذا الشاب من هذا النوع مستفيدا، نحن ننصحه أولا بأن يسدد ويقارب في هذا الباب، وألا يتكلم فيما لا يعلم، وأن ينبه إخوانه ويعظ ويذكر إخوانه بالشيء الذي يقدر عليه ويحسنه. والحمد لله الآن في هذا الباب الخطب المنبرية ألفت فيه المؤلفات، يأخذ شيء منها من خطب العلماء والأئمة والمشايخ، يختصر منها ويقتبس منها ويستفيد منها، وإذا استطاع أن يأخذ خطبة بأمتها ينسبها لقائلها ويخطب بها، هذا يكون أفضل، هذا يكون فيه خير. أي ينوع بين هذا وذاك، ينوع بين هذا وذاك، ولا يترك هذا الفراغ إلى درجة قال أن الناس لا يصلون الجمعة. يا أخي ما هو الشرط يعني الجمعة تقام مع وجود العالم؟ أبدا، مع وجود من يستطيع أن يصلي الجمعة بالناس، وكل مسلم الأصل فيه أنه يستطيع أن يصلي الجمعة بالناس. يقوم في الناس ويذكرهم بآية من كتاب الله يقرأ عليهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف وهكذا، ولا يترك هذه الفريضة بالنسبة لهذه الجماعة. هذه فريضة لأن كل قرية وكل جماعة تجد فيها الجماعة، إذا كانت القرية أو الجماعة قريبة من مدينة من المدن أو قرية من القرى يصلون فيها الجمعة يصبح واجب عليهم الانتقال إلى هذه المدينة لأجل هذه الصلاة. إذا ما وجد وجب عليهم أن يقيموا هذه الصلاة فيهم، إما أن يقوم بها واحد منهم أعلمهم، وإما أن يستقدموا لها إماما من الأئمة حتى يصلي بهم الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله